هذه الظاهرة لم تحدث من قبل، بأن يأتي رأس من رؤوس المعتزلة أو الجهمية ثم ينقلب إلى داعية السنة، وينقلب أيضا إلى خصم لدود ضد مذهبه الأول. هذا لم يكن يحدث من أئمة المعتزلة الأوائل إلا في هذه الفترة، حيث تصدى الأشعري للمعتزلة بعد أن كان منهم، فقد تصدى للمعتزلة وكشف أعوارهم وأبطل حججهم وكسرهم، فكان موقفه عاضدا لموقف السلف وموقف الإمام أحمد. الخلاصة أن هذه المرحلة هي مرحلة تحول السنة وأهلها من العموم ومن كونها دين السواد الأعظم إلى الغربة أحيانا، كما أنها تعتبر فترة تحول البدع وأهلها من الغربة والشذوذ إلى الاشتهار والانتشار. ولذلك ممكن أن يقال أنه في هذا القرن، أي القرن الثالث، تأصلت جميع أصول الفرق الكبرى التي قامت والتي فيما بعد استقرت عليها مناهج أهل الأهواء إلى يومنا هذا. فإن القرن الثالث يعتبر هو قرن تأسيس المناهج، سواء من قبل أهل الأهواء والبدع والفرق التي ذكرتها، أو من قبل أهل السنة الذين اضطروا بأن يضعوا مناهج الدين وأن يؤسسوا هذه المناهج ويقرروها ويفصلوها تفصيلا باللسان وبالقلم، أي بالمؤلفات، لمقاومة اتجاهات الأهواء والفرق. فلذلك يندر أن توجد بعد القرن الثالث فرقة من الفرق الكبرى إلا ولها جذور ترجع إلى القرن الثالث وما قبله، ما عدا الاتجاهات الحديثة جدا التي ظهرت بسبب الغزو الفكري الغربي للعالم الإسلامي. أما ما قبل ذلك فإن جميع الأهواء والفرق التي ظهرت بعد القرن الثالث تعد امتداد للفرق الأولى وأصولها ومناهجها، وأحسب أن هذه القاعدة لا تتخلف أبدا. حتى ما ظهر من غلو في الضلالات من قبل أمثال الباطنية والصوفية لا يعد جديدا بالنسبة للأصول والمناهج، إنما يعد جديدا بالنسبة للأشكال والمظاهر. فأشكال البدع ومظاهرها نعم تجددت وتغيرت وتلونت بحسب الزمان والمكان وبحسب قوة السنة أو ضعفها، لكن الأصول، أي أصول الفرق كلها، إنما ترجع إلى ما استقر في القرن الثالث وما قبله. ولذلك اشتد موقف السلف في هذا القرن ووضعوا ضد الأهواء والبدع، ووضعوا مناهج الدين في التقرير وفي العرض وفي الرد وفي المناقشة، سواء كان ذلك عن طريق المناظرات أو عن طريق التأليف والتصنيف. فاشتد موقف السلف ضد الأهواء والبدع وعظم بلاءهم في ذلك، وتصاعدت المواجهة وحشدت جحافل الحق ضد أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والرافضة، حتى استبان الحق وقامت الحجة واستبصرت الأمة، ولم يبقى على طريق الضلالة إلا معاند مصر على بدعته وتوج عمل السلف بموقف الإمام أحمد رحمه الله في المحنة، حتى انبلج الحق لكل ذي بصيرة. كما كثرت في هذه المرحلة المصنفات والردود من أئمة السنة ضد رؤوس البدع والأهواء، وارتسمت مناهج السلف في تقرير العقيدة وحمايتها والرد على أهل الخصومات، واستبان طريق السنة للقاصي والداني، ولم تبقى لمعاند حجة. لكن قدر الله تعالى كائن وسنته نافذة في وقوع الافتراق والاختلاف بعد قيام الحجة وبيان المحجة، ولا يزال الناس مختلفين إلى أن رحم ربك ولذلك خلقهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناخذ الخلاصة من الدرس السابق خلاصة الأخيرة من أجل نربط الدرس بعضه ببعض، خاصة بالنسبة للأخوان الذين تخلفوا وكان التخلف في رمضان كثير، وربما يرجع هذا إلى تفاوت المساجد في الانتهاء من الصلاة التراويح. آخر ما مر ذكره في مراحل الافتراق، وهي خمس مراحل: المرحلة الأولى في القرن الأول، النصف الأول من القرن الأول، وقد ظهرت فيه الخوارج والشيعة، والمرحلة الثانية في النصف الثاني من القرن الأول، وقد ظهرت فيها القدرية وأوائل المرجئة، إضافة إلى توسع الخوارج والشيعة بفرقهم وأقوالهم. ثم المرحلة الثالثة القرن الثاني بجملته، وقد ظهرت فيها الفرق الكلامية الكبرى، أصول الفرق الكلامية كالجهمية والمعتزلة والمشبهة، وأعلن الرفض بمفهومه الأخير الذي استقلت عليه عقائد الرافضة، وكثر التأويل والغلو في الأشخاص وسب السلف، وظهرت نزعات الباطنية كنزعات، وظهرت أيضا أخطاء أو تجاوزات بعض العباد والنساك التي اتخذت ذريعة للتصوف فيما بعد. والمرحلة الرابعة هي القرن الثالث، تطورت جميع الفرق السابقة، تطورت وتوسعت وتشعبت مقالاتها وتلاقح بعضها مع بعض في المرحلة الرابعة في القرن الثالث، وظهرت أيضا فرق جديدة حاولت التلفيق بين أصول أهل الكلام وبين الكتاب والسنة، كأنها أرادة أن تصلح بين أهل السنة وبين أهل البدع أو توفق بينها. ومن ضمن هذه الفرق وأولها الكلابية، والكلابية هي أول فرقة تنتسب لأهل الحديث، أخذت ببعض أصول الجهمية والمعتزلة زعما منها أنها مما يقتضيه العقل، وأرادت أن تجمع بينها وبين أصول أهل السنة، خاصة ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، رغم أنها تحارب التجهم والاعتزال. ثم في القرن الخامس، في المرحلة الخامسة، في القرن الرابع وما بعده، استوت هذه الفرق على مراحلها الأخيرة، استوت هذه الفرق جميعا على مراحلها الأخيرة، وأعني بذلك أنها تحولت الرافضة إلى جهمية مع بقائها على رفضها وأصولها الرافضية، وتحولت كثير من فرق المعتزلة والجهمية إلى شيعة مع بقائها على أصولها، وتحولت الخوارج إلى معتزلة وجهمية رغم بقائها مع بقائها على أصولها وزيادتها عليها. ثم ظهر التصوف البدعي الطرقي، وظهرت الفرق الكلامية الحديثة التي تنتسب للسنة والجماعة، وابتلي فيها بعض المنتسبين للحديث، وهي امتداد للكلابية، أعني بها الأشاعرة والماتريدية، وتغيرت الشعارات المعلنة للفرق، فدخلت الجهمية وتداخلت الجهمية والشيعة والباطنية والفلاسفة، واندمج بعضها ببعض، وظهر كل فريق منها بصورة تتميز عن الأخرى من وجه، وتتفق مع الأخريات من وجوه أخرى. فكل هذه الفرق الكبرى الضالة ما عدا الخوارج، أي الفلاسفة، الباطنية، الجهمية، والمعتزلة، الرافضة، كل هؤلاء اختلط بعضهم ببعض، وكل منهم صار عنده من أصول الآخرين، وإن تميزوا ببعض الشعارات وبعض المبادئ فهذا أمر طبيعي معروف في كل أهل الأهواء، يتميز بعض الفرد منهم يتميز عن الآخرين. أما الخوارج فلم تتأثر إلا بأصول الجهمية والمعتزلة، بمعنى أنها بقيت على أصول الخوارج الأصلية، لكنها أخذت ببعض أصول الجهمية والمعتزلة، مع بعدها عن مظاهر الباطنية والفلسفة والرفض ونحو ذلك. وإذا قلنا الخوارج فإنه ما بقي منهم في العصور المتأخرة منذ القرن الخامس وما بعد الرابع وما بعده ما بقي منهم من له أثر على امتداد التاريخ إلا الأباضية إلى يومنا هذا، فهم على أصول الخوارج كما أنهم أخذوا ببعض أصول الجهمية والمعتزلة حتى اليوم، فهم خوارج جهمية معتزلة. على أصول السلف نستطيع أن نسمي الأباضية خوارج جهمية معتزلة ولا نتحفظ في ذلك. على أصول السلف ليس في ذلك أي حرج من أن نطلق عليهم هذه الألقاب الثلاثة، خوارج جهمية معتزلة. موضوع اليوم هو: ما من بدعة تظهر إلا ويقيد الله لها من يتصدى لها. هذه حقيقة في كل عصر، وإن كان قد يبدو بعض الوقت في أول ظهور أهل الأهواء قد يبدو بعض الوقت لا يوجد من يدافع عن السنة، لكن هذا لا يمكن أن يبقى إلى الأبد، لا بد أن يوجد. بمعنى أنه قد تظهر في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة بعض البدع وتستفحل ولا تجد من ينكرها بالقدر الكافي، لكن هذا لا يدوم. المنكر لا بد أن يوجد، لكن قد يكون في إنكاره شيء من الضعف أو قد يكون صوته باهت ومغمور، لكن هذا لا يستمر، فإنه لا بد أن يصدع بالحق من تقوم به الحجة، لأن الله عز وجل وعد بحفظ الدين وببقاء طائفة على الحق ظاهرين بالحق، لا يخافون لومة لائم، يجاهدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ووعد الله بذلك يقتضي بالضرورة أنه لا بد أن تنكر المنكرات الكبرى من بدع ومفاسد ومظالم، لكن قد ينطفي هذا الأمر بعض الوقت ثم يظهره الله عز وجل، والله أعلم بشؤون خلقه. أما أن تبقى البدعة بدون منكر هذا لا يمكن يتأتى ولا وجد في التاريخ كله، وأن يبقى المنكر بدون منكر هذا لا يمكن، إنما الناس لا يصبرون، ولو وثقوا بالله عز وجل والتجأوا إليه وبذل الأسباب الشرعية لهيأ الله لهم من أمرهم رشدا. ما من بدعة ظهرت إلا ويقيد الله لها من يردها ويكشف عوارها وينصر السنة، وما من رأس من رؤوس الضلال والبدع والأهواء إلا ويقيد الله له من أعلام السنة وأئمة الهدى وطلاب العلم من يتصدى له ويفضحه ويبين أمره ويرد عليه بدعته وينشر السنة ويقيم الحجة. وهذا تحقيق لما تكفل الله به ووعد من حفظ الدين وبقاء السنة وظهور طائفة على الحق إلى قيام الساعة. ومن نماذج ذلك، هذا فقط ضرب نماذج، هذه نماذج فقط، وإلا فالتاريخ مليء إلى يومنا هذا بهذه الأمور، بمعنى أنه لا يمكن أن تظهر بدعة إلا ويقيد الله لها من يظهر السنة ويرد هذه البدعة، سواء نجح أو لم ينجح، إنما يبلغ. ليس من شرط إقامة إنكار البدعة وإنكار المنكر أن ينجح الداعي إلى الله عز وجل أو أن ينصر لأول وهلة، إنما العبرة بكونه أقام الحجة على الخلق، فإن أصر الخلق على أو المبتدعة وأهل الظلم على ظلمهم وبدعهم فالله عز وجل لا يهدي كيد الخائنين، وإن رجعوا فذلك المطلوب. بمعنى أنه كثير من البدع تنكر فقد يرجع عنها بعض أهلها أو بعض معتنقيها، وقد يصر البعض الآخر، والأمر لله، لأن الله عز وجل كتب وحكم بوجود الأهواء والافتراق إلى قيام الساعة. لما حدثت الردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض الله لها أبا بكر رضي الله عنه، وهو موقف فردي كما تعرفون في التاريخ، بمعنى أنه لأول وهلة عندما صدم الصحابة بالردة أول ما وقف رجل واحد فقط هو أبو بكر رضي الله عنه، البقية إما أن يكونوا من عامة الناس ليسوا من أهل الحل والعقد، أو ممن لم يتبين له الأمر، أو كان اجتهاده على نحو آخر غير التصدي للبدعة بحجة أننا نحتاج إلى أن نعمل أمور أخرى ثم نرجع إلى هؤلاء المبتدعة ونقيم عليهم الحجة. ولم يصمد في تلك اللحظة الحرجة، وهذه قاعدة في الفتن، لم يصمد فيها إلا رجل واحد هو أبو بكر. الرجل الثاني بعده كان كاد أن يخذله، وهو من؟ عمر، بل تصدى له بعض الوقت، تصدى لأبي بكر، فوقف أبو بكر رضي الله عنه وقفته المشهورة حتى هدى الله عمر رضي الله عنه لما قال به أبو بكر، فاقتنع برأيه، فخضع أهل الحل والعقد وأهل الشورى لذلك، ثم خضعت الأمة جميعا واستجابت لنداء أبي بكر وحاربت الردة، فنصر الله به الإسلام بوقفة واحدة من رجل واحد كاد أن يخذله الناس جميعا حتى أقرب الناس إليه وهو عمر. وفي ذلك عبرة وعظة ودرس يجب أن نستفيد منه. ثم لما ظهرت نزعات الابتداع الأولى في عهد عمر رضي الله عنه كالكلام في القدر، وقد حدث من عدة وجوه، حدث على يد على لسان بطريرك الشام قسطنطين الذي ذكرته في أول الدرس، وحدث على يد صبيغ بن عسل التميمي الذي بدأ يخوض في آيات القدر ويسأل عنها ويستشكل في آيات القرآن، وحدث من غيرهم ممن احتج بالمعاصي بالقدر على المعاصي، كل هذا حدث في عهد عمر. فقيض الله له عمر رضي الله عنه فأقام معوجها بدرته المشهورة، فأدب صبيغ لخوضه في الآيات المتشابهات، وأدب الأمة كلها بقطع شجرة الحديبية فقطع دابر البدع، ونهى الذين كانوا يرتادون مواطن محدودة للتعبد عندها مما لم يرد به الشرع. كل هذه الأمور حدثت وهي ثابتة، فإن بعض الناس كانوا يرتادون شجرة الحديبية نظرا لأنها كانت تحتها البيعة، فهي محل ذكرى عند الناس الذين لا يفقهون الدين ويظنون أن هذا مما يتبرك به أو يكون له شأن في الدين. فلما رأى عمر هذه البادرة قطع الشجرة كلها، محاها من أصلها، ثم هو في الطريق من مكة إلى من المدينة إلى مكة في الحج رأى أناسا حينما يمرون ببعض المواطن ينتابونها واحدا واحدا أو جماعات فيصلون ويرجعون، فقال ماذا يفعلون؟ قالوا يتحرون مواطن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فيها، فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن تتبع آثار الأنبياء أشد النهي، حتى ارتدعت بذلك الأمة وصار ذلك درس للصحابة وأبنائهم. كذلك مما حدث في عهد عمر من البدع التي قيضه الله لها ما حدث من كعب الأحبار. كعب الأحبار رحمه الله كان حديث عهد بملته السابقة، ولما أسلم كان صاحب عمر في فتحه للشام، ولما وصل إلى بيت المقدس أراد عمر أن يصلي فاستشار كعب. كعب من أهل الرأي، عنده رأي وعنده علوم عن بني إسرائيل، فله خبر بالشام وأحواله وأحوال أهله، فكان عمر يستشيره ولا يلزم أن يأخذ برأيه، فقال فأستشاره كيف يصلي وأين يصلي. فبقيت في كعب نزعة تقديس الأشياء والأحجار، نزعة بقيت وإن لم تكن عن شرك أو عن بدعة، لكنها آثار تبقى في النفس تزول إذا وجهت وبين لها الحق. فأشار على عمر بأن يستقبل الصخرة ويستقبل القبلة بآن واحد، فتكون أمامه الصخرة والقبلة، ليجمع بين شعارين، شعار القبلة الأولى قبلة المسلمين، القبلة الأولى قبلة بني إسرائيل، والقبلة الثانية قبلة المسلم. فعمر تنبه لهذه بعقيدته وحاسته وفراسته، تنبه إن هذا لا يجوز، فقال ضاهيت اليهودية يا كعب، ضاهيت يعني قلدت اليهودية، شبهت تشبهت بها. فصلى في مصلى آخر وترك الصخرة ولم يستقبلها. طبعا الآن عادت البدعة من جديد، صارت الصخرة محل ضجة الآن، وكان الناس ساكتون حتى تعرض بعض المتعرضين للصخرة، كما أنهم حينما انتهك القبر قبر الخليل قامت الدنيا ولا قعدت. بينما ليس المقصود القبر، إنما المقصود المفروض أن يكون الكلام في المسجد نفسه، أما القبر فلن يمس بأذى. واليهود يحترمون إبراهيم عليه السلام كما نحترمه، وربما تكون مظاهر البدعة من المسلمين في قبر عند قبر إبراهيم كأكثر من مظاهر بدع اليهود. على حال ينبغي أن تنبه الصحف الإسلامية التي أثارت الضجة بدعوى انتهاك القبر وحرمات القبر، أو بدعوى الحفاظ على القبر نفسه. القبر إن شاء الله لن يمس هذا، فنكسوا القضية أو حرفوها، بدل ما تكون الكلام في المسجد وفي ما يتعلق بأمور المسلمين ودينهم، جعلت القضية حول القبور. وحسم عثمان رضي الله عنه دابر الاختلاف حول القرآن بجمعه وتدوينه، وأدب علي رضي الله عنه أهل البدع كالشيعة الغلاة، بل لما نما إلى علمه أنهم يقولون بأنه إله حرقهم، حرقهم بالنار، كان تأديبا قاسيا تأدب به الرافضة لليوم. لا يجرؤون على القول بإلوهيته علنا، لكنهم يعملون ما يقتضي القول بإلوهيته كدعائه من دون الله، وادعى أنه يعلم الغيب إلى آخره، وأمر بجلد المفترية، مع أن بدعتهم أخف من بدعة الرافضة، والمفترية هم الذين فضلوه على أبي بكر وعمر. المفترية تصحح، هذا غلط. المفترية الذين قالوا بأن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر، لما سمع بمقولتهم أدبه، بل كتب لعماله رضي الله عنه، كتب لعماله في الآفاق بأن من قال بهذا القول يجلد جلد المفتري 80 جلدة. وفعلا نفذ هذا في بعض الرافضة، فكيف لو عاش أو سمع أقوال الرافضة الآن؟ ومنع القصاص الوعاظ الذين بدأوا يتكلمون في أمور الدين عند العوام، وهذه أيضا موعظة يجب أن نستفيد منها في وقتنا. بعض الناس هداهم الله يستعرضون عضلاتهم عند العوام، ويستعرضون علومهم، ويريدون أن يكشفوا للناس أنهم يعلمون الأمور المعضلة، فيقفون في المنابر والمحاضرات والندوات والدروس، فيعرضون معضلات المسائل على عوام الناس أو الشباب حدثاء الأسنان أو المثقفين الذين هم أشبه بالعوام، وهذا خطأ. وهذا هو السبب الذي جعل علي بن أبي طالب وابن عمر وكثير من الصحابة يطردون القصاص من المساجد. كان ابن عمر إذا جاء قاص يتحدث في المسجد بهذه الغرائب وغيرها يخرجه بقوة الشرطة، يأمر الشرطة بأن يخرجه، مع أنه يقول قال الله قال رسول، لكن يزيد عليه، يزيد عليه بمعلومات عنده يريد أن يثبت بها أنه يعرف، وأنه ويقص بعض القصص الغريبة، حكايات بني إسرائيل، ويتكلم بعضهم في الصفات، في صفات الله عز وجل بما لا تدركه العقول العامة. فلذلك قال بعض الصحابة حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نسبت هذه عن علي وعن ابن عمر وعن غيرهم. طبعا أغلب ما يحدث عندنا الآن من أنواع، ما أقول أغلب، استغفر الله، كثير مما يحدث عندنا الآن من بعض صغار طلاب العلم وبعض المغرقين في المسائل، والذين يدخلون العوام في مسائل لا تخصهم، أو يقحمون الشباب في مسائل ليست من شؤونهم، من قضايا سياسية وقضايا اقتصادية وقضايا فكرية وقضايا عقدية وقضايا فلسفية وغيرها. هؤلاء أشبه بالقصاص، والمفروض أن يطردوا من المساجد. الذين يغرقون العوام والشباب بما لا يستطيعونه، أو بما لا تدركه عقولهم، أو بما يشحن قلوبهم ويغرس الغل في أنفسهم ضد علمائهم وضد دعاتهم، هؤلاء ينبغي ألا يمكنوا من القول في المنابر. وهم القصاص الذين طردهم، أو أشبه بالقصاص الذي طردهم علي وطردهم سائر الصحابة في المساجد. أي إنسان يقول بما يفتن الناس، أو بما لا يطيقونه من المسائل، أو يعرض عليهم مسائل الأمة الكبرى التي ليست من اختصاصاتهم، أو ليس بمقدورهم أن يحلوها، أو يعقدوا فيها، فهذا مما يثير الفتنة في الناس، فينبغي ألا يمكن من أن يقول أو يتكلم بهذه الأمور. طبعا هذه لها ضوابط يرجع فيها إلى أهل العلم، كلامي هذا مجمل، وقد يكون في التفصيل شيء من يعني الحرج، لكن كلامي هذا مجمل، وهو أن كل من تحدث عند الناس بما لا يطيقونه أو لا تدركه عقوله أو ليس من اختصاصهم أو يثير في قلوبهم الفوضى ويثير في عواطفهم أشياء ليست من شؤونهم أو يغرس الغل على طوائف من المؤمنين، يغرس الغل على طوائف من المؤمنين كالعلماء والدعاة وغيرهم، هذا ينبغي ألا يتكلم، وإذا تكلم ينبغي أن يمنع من الكلام بما يستطيعه الناس، الجهات المسؤولة عند المشايخ وغيره. ولما ظهرت الخوارج قيض الله لها سائر الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وابن عباس، فحاوروهم أولا بالكلمة ثم لما عجزوا عنهم قاتلوهم، لما قامت عليهم الحجة قاتلوهم بالسيف، بل احتسبوا لله عز وجل في قتاله، احتسبوا لله في قتاله. ولما علم لما جزم علي بن أبي طالب بأنهم هم الخوارج الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا واغتبط وفرح فرحة لما رؤيت على وجهه قبل ذلك، مع أنه قتل قريبا من 10,000، ما بقي منهم إلا 10، كلهم قتلوا دفعة واحدة، ومع ذلك اغتبط غبطة شديدة لما علم أنهم الخوارج. فهذا نوع من حرب البدع وأهلها، نوع من حرب البدع وأهلها وإقامة الحجة على الناس. ولما ظهرت القدرية في النصف الثاني من القرن الأول تصدى لهم متأخر الصحابة رضي الله عنهم، وكان من أشد مع القدرية بن عمر الذي حذر منها وأنذر وكشف عواره وحذر من معبد الجهني رأس القدرية ومن أصحابه، ونهى عن مجالستهم وعن مخالطتهم والتلقي عنهم، وكذلك ابن عباس. ابن عباس كان لما أبلغ بالقدرية كان مكفوف البصر، فقال مكنوني من هذا الرجل، وبين أنه لو قبل ومسكه للوى عنقه ولفقى عينه إلى آخره حسب الروايات، بمعنى أنه فعلا يرى أنه ينبغي أن يصد ولو بالقوة من شدة البدعة التي قال بها وعنفها، ومن شدة غيرة ابن عباس رضي الله عنه. لما أبلغ بمعبد الجهني كان كفيف، فطلب منه أن يمسكوه أو أنه توعده بأنه لو مسك به لفعل وفعل، وأظنه لو مسك به لفعل ما قال، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. وكذلك لما أعلن غيلان الدمشقي بدعة القول بالقدر تصدى لها التابعون وعلى رأسهم مجاهد ثم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز والريحانة الشام الأوزاعي، ولكن غيلان أصر على بدعته حتى قتل بسببها في عهد هشام بن عبد الملك. ثم ظهر رأس الجهمية الجعد بن درهم داعية الضلال المشهور، وأعلن بدعته وأقيمت عليه الحجة، فقيض الله له جماعة من أئمة التابعين وتابعيهم أمثال الأوزاعي والزهري وخالد بن عبد الله القصري قصاب الزنادقة الذي ضحى بالجعد يوم عيد الأضحى في قصته المشهورة. ثم اعتزلت المعتزلة الأولى وعلى رأسهم واصل بن عطاء. نرجع إلى موضوع عبد الله خالد بن عبد الله القصري. خالد بن عبد الله القصري رحمه الله كان قيل عنه بعض الشيء من الفسق والظلم، وبهذه المناسبة نجد كثير من الولاة في عهد بني أمية وبين العباس فيهم هذه الصفات، قد يكون فيهم فسق وظلم، لكن غالبهم أهل السنة ولهم غيرة على السنة، غيرة قد لا توجد عند كثير من الصالحين التقاة. وكونهم فيهم فسق وظلم لا يعني بالضرورة، بل لا يعني أكيد لا يعني أنهم ليس عندهم غيرة على الدين وأنهم لا يقتلون الزنادقة. بعض الناس يظن أن هذا نوع من التعارض، أنه إذا كان خالد بن عبد الله القصري اشتهر عنه بعض الظلم وبعض الفسق فهذا يعني أن قتله للجعد وقتله لغيلان وقتله لفلان لفلان من الرافضة وغيره قتل كثيرين من الزنادقة ليس لوجه الله، ما هو صحيح. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بل قال بعض السلف أن هذا يشمل حتى بعض الكفار، لأن الفجور يشمل الكفر وما دونه، فقد ينصر الدين بنصرة كافر في بعض جزئياته. وقد ينصر الدين بنصرة ظالم، وقد ينصر الدين بنصرة فاجر، قد يستتب الأمن على يد فاجر وظالم، وقد يكون فيه خير، وقد يكون في وجود الظالم، وقد يكون وجود الظالم والفاسق في فترة من فترات بسبب ذنوب الأمة خير من عدمه أيضا، كما حدث في قصة الحجاج وغيره. الحجاج استتب به الأمن بجهوده واستطاع أن يهدئ الجانب الشرقي من الخلافة الإسلامية كلها، رغم أنه ظالم وحصل منه مفاسد عظيمة. ولا يعني هذا أننا نعتذر له، لكن أقول قد يكون في الرجل الفاجر خير للإسلام في بعض وجوه الخير وفي بعض وجوه النفع. فمن هنا خالد بن عبد الله القسري استفاض عند السلف ونقلوه بأسانيد صحيحة أنه كان إذا ثبت عنده أن فلان من الناس زنديق أو داعية بدعة وأفتى العلماء بقتله قتله، ولا تأخذ في الله كلدا ومتلائم، يقتله محتسبا حفاظا على الدين. طبعا المتأخرين تبعا للمستشرقين وتبعا لكتاب التاريخ القدامى من الرافضة والشعوبية وغيرهم فسروا هذا بأنه خوفا على السياسة، أنه قتل سياسي. هذا حكم على القلوب. كيف السلف الذين عايشوا وعاصروا خالد بن عبد الله القسري مدحوه بذلك وقالوا لله دره وسموه قصاب الزنادقة، ثم يأتي متعالم مغرور في زماننا هذا فيقول ما قتل هؤلاء إلا سياسة؟ سبحان الله، هذا فيه جرأة على قلوب الناس وحكم على ما حكم يخالف حكم السلف الذي حكموا به. استفاض عن السلف كما قلت لكم، وارجعوا إلى كتب العلم والسنة فضلا عن كتب التاريخ. كتب السنة المعتمدة، كتب الآثار، أثبتت أن خالد بن عبد الله القسري من أشد الولاة ولاية بني أمية على الزنادقة، وكان فعلا قتل رؤوس البدع ومحاهم عن الأرض وأطهر الأرض منهم وخلص الأمة من مشكلاتهم. ثم اعتزلت المعتزلة الأولى، أظن أطلناها، إيش رأيكم نكمل ولا نقف هنا؟ لا، على حل أطلنا كثيرا، نقف هنا، لا معنى نقسم الدرس إلى قسمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 129. نعم، كان الكلام عن أن الله عز وجل يقيض لهذه الأمة من ينصر الدين، ويقيض لكل بدعة من يتصدى لها ويظهر الحجة ويظهر الدليل ويقيم الحجة على الخلق. ثم لما ظهرت ثامنا، لما ظهر اعتزلت المعتزلة الأولى وعلى رأسهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وهؤلاء ممن فتن الناس بهم لأنهم كانوا أصحاب ورع وأصحاب زهد وأصحاب جدل وكلام يبهر العقول. لما أنهم ابتليت بهم الأمة قيض الله لهم من أئمة السنة أمثال الحسن البصري. طبعا الحسن البصري سبق نوعا ما واصل، يعني فتنة واصل، لأنه أدرك أولها، لكنه أول من واجه واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون وثابت البناني وابن سيرين وحماد بن زيد. لذلك لما قيل لعمر بن عبيد عن أيوب وابن عون وغيرهم وثابت، وصفهم بوصف مقلع، قال أنجاس أرجاس، أحياء غير أموات غير أحياء، لأنه لما تمادت به الخصومة ووجد هؤلاء هم الذين صدوا الناس عنه وحذرهم منه، حتى صار كالأجرب ما يجد من يكلمه، حتى قال له بعض الناس لما رآه في الشارع ما لك لا يكلمك أحد، قال ما ترك لي أيوب أحدا من الناس أو نحو هذا. أيوب يعني السختياني، حين أشار بكلمة واحدة للناس أن انتهوا عن فلان ولا تقربوه فإنه مبتدع، الناس امتثلت هذا القول. لكن كان الناس في ذلك الوقت أهل سنة فعلا، لم تنتشر البدعة وتستفح، ومع ذلك وقعت البلوى به. لكن قيض الله كما قلت للأمة من بصرها بالحق وأقام الحجة، ومنهم ابن سيرين وحماد بن زيد ومالك بن أنس وأبي حنيف وابن مبارك وهكذا كلما كثرت حشود البدعة تصدت لها جحافل السنة. تاسعا، لما كثرت الرافضة قيض الله لها أمثال الشعبي والشافعي وعبد الله بن إدريس الأودي وأبو محمد المشهور. ولما برز رأس الجهمية جهم بن صفوان تصدى له سائر أئمة السلف كالزهري ومالك وأبي حنيفة وعبد الله بن مبارك وأمثاله. ثم لما نبغ رأس الجهمية في ذلك الوقت بشر المريسي قيض الله له أمثال عثمان بن سعيد الدارمي والشافعي والكنان. ولما احتشدت حشود الأهواء في زمان المأمون وبعدها من الجهمية والمعتزلة والرافضة، طبعا تضاف هنا لأنها كانت في رايتها راية الجهمية والمعتزلة، ومن سار على نهجهم وعلى رأسه من أبي دؤاد، أي على رأس أهل البدع ابن أبي دؤاد، قيض الله لهم إمام السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل، فكسرهم كسرة لم ينهضوا بعدها إلا متعثرين بحمد الله إلى يومنا. ولما نجمت فلول الجهمية والمعتزلة في أواخر القرن الثالث وصالت صولتها المشهورة، قيض الله لها بالحسن الأشعري الذي عاش بين الأشاعرة بين المعتزلة وقتا ثم كشف أعوارهم، وكان الخبير بذلك لأنه كان معتزليا فهداه الله للسنة. فحشر المعتزلة كما ذكر بعض الأئمة في قمع السمسمة. قمع السمسمة ضيق جدا وصغير كما قيل، وكسرهم فانهزموا هزيمة منكرة. ولما نبغت نبغة الكلام وريثة الجهمية والمعتزلة وبدأ أهل الكلام يخوضون في صفات الله تعالى وفي الإيمان والقدر، تصدى لهم من السلف في القرن الرابع والخامس كالبربهاري وابن خزيمة وابن بطة والهروي واللالكائي وابن مندة والملطي والصابوني والآجري وابن وضاح والبغوي وابن عبد البر وأمثاله. والحلقة الفقرة الخامسة عشر تتعلق بموقف شيخ الإسلام بن تيمية والشاطبي وابن القيم، وهذا يحتاج إلى كلام طويل لأننا سنستعرض منهج السلف في هذه الحقبة، لأنهم استعملوا من الأساليب والوسائل والمناهج ما احتاجوه ولم يكن السلف يفعلونه من قبل ولم يكن يحتاجونه، وهذا دليل على أن الأساليب والوسائل توقيفية، قصدي اجتهادية وليست توقيفية. فلذا نؤجل الفقرة الخامسة عشرة إلى درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد وصلنا إلى صفحة 130 الفقرة الخامسة عشر. الموضوع الذي لازلنا فيه منذ درسين وهذا الدرس الثالث يتعلق بقاعدة شرعية، وهو أنه ما من بدعة تظهر إلا ويقيد الله لها من أعلام الهدى ومن المصلحين والدعاة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من يتصدى لها، وما من فرقة تبزغ أو رأس في الضلالة إلا وكذلك يغيظ الله له من يتصدى له ويبين عيوبه. لكن قد يتم هذا على وجه كامل، بمعنى أن تندثر البدعة وأصحابها، وقد لا يتم ذلك، إنما تقوم الحجة ويتبين الأمر بحيث يهلك من هلك عن بينة وأحيا من حي عن بينة. وصلنا إلى الفقرة الخامسة عشرة، وهو أنه في القرن السادس والسابع والثامن عمت البلوى بكثير من البدع والأهواء والافتراق، ظهرت آراء الفرق علنا وتبنتها دول وقامت لها أعلام وتجيشت لها جيوش، فوجدت دول تتبنى مذهب أهل الكلام وتنشره بالقوة وتضيق على أهل السنة، كما وجدت دول تتبنى التشيع والرفض بل والباطنية وتفرضه على الأمة بالقوة وتضيق على أهل السنة، وحكمت العالم الإسلامي دويلات أكثرها بدعية في هذه القرون. فانتشرت البدع وسادت وظهرت أعلامها واعتلى شأنها وشأن أهلها حتى صارت لهم الصدارة في الوزارات والمناصب والقضاء والخطابة وغيرها، وصارت أحوال أهل الحق فيها نوع من الغربة والاستضعاف. ويكاد عصر شيخ الإسلام بن تيمية وهو آخر هذه القرون السابع والثامن يشبه من وجوه كثيرة العصر الذي نحن فيه، من وجوه كثيرة، من حيث هيمنة البدع وكثرتها، ومن حيث كثرة الداعين إليها، ومن حيث العموم البلوى بها حتى شملت العامة من المسلمين، وحتى أيضا سيطرة البدعة على بعض البقاع بحيث تكون السنة غريبة فيها إلى آخره، وبوجود دعاة لهم سلطة، كل ذلك وجد في ذلك العصر. فقد استحكمت الصوفية بطرقها وبدعها، وساد الكلام والفلسفة والباطنية والدجل، وتسلط الكفار على كثير من بلاد المسلمين في الشام وغيرها، وهو ما يسمى بالاحتلال. فقيض الله في ذلك الوقت أمثال الشاطبي، وقد سبق شيخ الإسلام، وقد فعلا عاش غربة بين المعاصرين له. الشاطبي رحمه الله ممن تصدى للبدعة بقلمه ولسانه، وكتب وكاتب وناظر وجادل وأقام الحجة على كثيرين، لكن لم يتهيأ له مثل ما تهيأ لشيخ الإسلام ابن تيمية من قوة التأثير، ومع ذلك نفع الله به نفعا عظيما، وله مواقف أفادت كثير من المنتسبين للعلم وكثير من المنتسبين للبدع والطرق، وأيضا استفاد منها بعض السلاطين وغيرهم، أي مساعي صاحب الاعتصام وهو الشاطبي رحمه الله. وكتب الكتب التي لا تزال مرجع قيم في البدعة والرد على أهلها، رغم ما فيه من مآخذ لا يسلم منها بشر، مثل كتابه الاعتصام وكتابه الموافقات، كلها فيها دفاعا عن الحق وتقرير للسنة وكشف للبدع ومناهجها ووسائل أهلها وأساليبهم، وتحذير من ذلك كله. ثم جاء بعده شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن كثير وغيرهم ممن تعرفون، فتصدى لجحافل البدع وعساكر الضلالة، وجاهد رحمه الله في كل ميدان. وهذا الرجل أمره عجيب في نصر السنة، لذلك شبه أهل العلم موقفه بموقف الإمامين السابقين أبي بكر رضي الله عنه في الردة، وموقف الإمام أحمد في المحنة. فقد ساهم في كل ميدان في رد الحق، في رد الباطل ودفعه والدفاع عن الحق ونشره، بالقلم وباللسان وبالسنان وبالكلمة وبالمناظرة وبالكتابة وبالنصح وبكل وسيلة. فقد تصدى لأهل الكلام وما أكثرهم، كان أهل الكلام هو السائد، كان أهل السنة مغمورين فعلا، وكثير منهم لا يجرؤ ولا يتمكن من وسيلة ينشر فيها السنة، أكثرهم مغمورين لا يمكنون من الأمور المؤثرة أو المناصب المؤثرة في الأمة، مثل رئاسات القضاء أو تولي المدارس الكبيرة التي يرتادها أصناف الطلاب، ولا الخطابة ولا شيء من ذلك، إلا نادر وقليل ممن لا يجرؤ على أن ينشر السنة بالأسلوب الذي يصرح فيه بكل شيء. فمن هنا نجد أن الكلام في ذلك الوقت ساد أكثر البلاد الإسلامية، وأن أهل السنة كانوا مغمورين، وإن وجد منهم من يدافع ويقول الحق لكنه قليل وتأثيره قليل، وإلا فلم تخلو الأرض من قائم بحجة الله عز وجل على الخلق وبنشر السنة، لكن لم يكن بالحجم الذي كان من شيخ الإسلام. كذلك الفلاسفة، وكانت عمت بهم البلوى وكثر خلطهم وخبطهم، وصار لهم شأن، صار لهم شأن حتى كانوا يقربون عند السلاطين، وكان لهم تمكن في الوزارات وفي تعليم أبناء المسلمين، خاصة أبناء الطبقات العليا، كانوا يسلمون أبنائهم لأمثال هؤلاء الفلاسفة فيهلكون ويهلكون. كذلك الباطنية كانت مهيمنة بعقائدها وطقوسها وعباداتها الفاسدة، والصوفية بطرقها والرافضة، وكان لها صولة وجولة في ذلك الوقت، واليهود والنصارى بحكم وجودهم إما أهل ذمة وإما بحكم وجودهم في بعض البلاد التي احتلوها وسيطروا عليها خاصة فلسطين وما حولها، كان الصليبيون يحكمون هذه البلاد والصابئة كذلك. ثم كان يجاهد أي شيخ الإسلام ابن تيمية بسيفه، فقد تصدى للتتار وحرض المسلمين على التصدي، وتصدى للنصارى والصليبيين والبغاة، وكان يشجع المسلمين على الجهاد في كل ميدان، وله في ذلك سهامات مشهورة مشهودة. وكان ناصحا لولاة المسلمين ولأئمتهم، يذكرهم ويعظهم ويحثهم على الجهاد، ويدخل عليهم للنصح، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكان يفعل ذلك بحكمة وقوة. كما كان ناصحا لعامة المسلمين ولعلمائهم، وكان آمرا بالمعروف للعموم وناهيا عن المنكر للعموم. هو واتباعه كان يصدعون بذلك ولا يخافون في الله لومة لائم، حتى أبان الله به السنة ونصر به راية السلف، وكشف الله بها أهل البدع وعقائدهم ومناهجهم، وأقام الحجة وأبان المحجة ونصر الملة، ولا تزال أثاره ومؤلفاته مرجعا لكل صاحب السنة وقذا في عين كل صاحب بدعة. بل أقول أنه أصبح في هذا الوقت وقبله يعتبر من الفرقان بين أهل الحق وبين أهل الباطل، فأكثر الذين عندهم شيء من البدع ومخالفة نهج السلف قد لا يعرفون إلا من خلال لمزهم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك العكس. والعجيب أن الشيخ رحمه الله سدد ووفق لسبيل أحسن الطرق للدعوة إلى الله عز وجل، ففي مجال المناظرات وإقامة الحجة كان وفق لأن يتصدى ويقيم الحجة على كبار أهل العلم في وقته، العلماء الكبار ممن ينتسبون للكلام أو غيره، كما أنه وفق للدخول على السلاطين بأسلوب مناسب يستهويهم وأيضا يعجبهم، بطريقة تقيم الحجة وتبهر الخصوم، كما أنه وفقه الله عز وجل من العلم الواسع ما يجعل جميع الناس يسلمون له، حتى أصحاب العلوم غير الشرعية يسلمون له بأنه أحيانا أعلم منهم بعلومهم، فضلا عن أصحاب المذاهب. ويعرف له في ذلك قصص مشهورة ومشهودة أنه كثيرا ما يتحدى أصحاب العلوم الأخرى، سواء كانت المذاهب الفقهية أو المذاهب الكلامية أو الفلسفية وغيرها، يتحداهم بأمور هي من علومهم فيصبح الحق معه. يقول مثلا المسألة الفلانية أسلافكم يقولون فيها كذا وكذا وكذا، وهم أقرب إليكم من الحق، إلى أقرب منكم إلى الحق، والدليل كذا وكذا، ولن تستطيعوا أن تألوتوا لي بما يناقض ذلك، ويعطيهم مهلة فلا يستطيعون. وكان كثيرا ما يرد عليهم ويصحح أقوالهم في مذاهبهم أنفسهم، فيقول لأحد ما أنت أخطأت، القول الصحيح عندكم كذا، والدليل الكتاب الفلاني والقول الفلاني. وأحيانا يقول لأحدهم أنت قلت عن فلان ما لم يقله من شيوخك، وشيخ قال كذا وكذا، وأنت قلت كذا، فأنت ما أصبت، والكلام هو كذا، فيصبح الحق معه. المهم والشاهد هنا أن هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قيض الله بجهوده أن أقام الحجة على جميع أهل البدع في وقته جملة وأفرادا، جميع أهل الأهواء، بل جميع أصحاب المذاهب حتى الفقهية نظرهم وبين أغلاطهم فيما غلطوا فيه. فلذلك أصبح في وقته صاحب منهج يمثل منهج السلف في هذه الفترة الوسيطة بين القرون الحديثة والقرون القديمة. ولذلك استعمل من الأساليب والوسائل التي أتيحت له في وقته ما لم يكن موجود في العصور الأولى، لأنه اضطر إليها، ولأنه عرف بفقهه الصالح منها من غير الصالح، فجدد الأساليب في تقرير الحق والدفاع عنه لم تكن معهودة، كان فيها قدوة، وكان في الجملة لا يخرج عن الأصول العامة للسلف في القواعد العامة والنهج العام، بل هو ممن كشف مناهج السلف وبينها وقررها بعد أن كادت تندثر، وأيضا استقرأها باستقراء لم يوجد مثله قبله ولا بعده، مما جعل السنة على يده ترتسم بطريق واضح وبنهج واضح بحمد الله. ذكرت هنا شواهد لأحوال المسلمين في وقت لا داعي لنقراها، من أراد أن يتوسع فيها فله ذلك. السادس عشر، في العصور المتأخرة استحكمت البدع والشركيات وانتشرت الطرق الصوفية والمقابرية والعادات الجاهلية خاصة في جزيرة العرب قبل طبعا دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، فقيض الله لها ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه ظهر رحمهم الله جميعا، فطهر الله بدعوته المباركة أرض جزيرة العرب خاصة الحجاز ونجد وما حولها من البدع والشركيات والمقابرية والصوفية الضالة، كما نفع الله بدعوته سائر أقطار المسلمين حيث تأثرت كثير من الدعوات واعتزت السنة وأهل السنة في الأقطار الأخرى بهذا النصر المبين لهذا الشيخ ولهذا الإمام رحمه الله. فقد انتصرت السلفية ورفعت رؤوسها بدعوته، وكانت دعوته نموذج لكل محق وصاحب حق ليقيم بها الحجة على الآخرين، ولا تزال بحمد الله ثمار هذه الدعوة المباركة تبدو في كل مكان، بل لا تزال تثمر بحمد الله. فلا يظن ظان أن الدعوة بدأت تتقلص أو أنها انتهت أثارها وخفت، قد تخف في مكان لكنها في الجملة لا تزال يقوى بها أهل الحق ويسترشدون بها، ولا تزال آثارها ما بين كتب ودعاة أحياء وأموات تنتشر في جميع بقاع الأرض بحمد الله. فهذه الدعوة المباركة تنمو وتزداد وآثرها يزداد رغم تكالب جحافل البدعة وما أجلبوه عليها بخيلهم ورجلهم بالسب والهمز واللمز وإعلان العداوة وصد الناس بشتى الوسائل، لكن الله غالب على أمره. ثم لما نابغت قصب السلف في وقت قريب قبل عشرات السنين وإلى اليوم في القرن الماضي الرابع عشر على لسان الكوثرية التي بدأت تتسلط على كثير من أئمة الإسلام من رواة الحديث وأئمة الحديث وغيرهم وأئمة السلف، وتلقب السلف بالألقاب الشنيعة مثل الحشوية والجلغوغائية والرعاع وغيرها، حينما أثارت هذه القضايا التي كانت نائمة بين المسلمين وأعلنت انتقاص بعض السلف ورفعت رأي الكلام والتجهم واتهام السلف واتباعهم ورميهم بالألقاب كما قلت، حين ذلك قيض الله لهذا الاتجاه من يتصدى له ويقيم الحجة من أمثال المعلم، فهو من أبرز من تصدى للكوثرية الجديدة المعلم رحمه الله اليماني، وكذلك الشيخ الألباني له جهد في ذلك مشكور، ونرى من أبرز الجهود المكتوبة والظاهرة جهود الشيخ بكر أبو زيد وفقنا الله وإياه وسائر مشايخنا حفظهم الله. كما أنه لما خرجت في الآونة الأخيرة بعض مظاهر البدعة وأخرجت أعناقها في البلاد الطاهرة خاصة البدع الصوفية بدأت تخرج أعناقها على يد أحد العلوية وأتباعهم وهو معروف، قيض الله لها طائفة من المشايخ وطلاب العلم فتصدوا لها بالوسائل التي يملكون، ولا يزال بحمد الله من هذه الوسائل ما هو متاح للناس خاصة بعض الأشرطة التي أعدها وأخرجها أحد المشايخ وفقنا الله وإياه، فهي قيمة ومفيدة جدا، كما أنه كتبت في ذلك بعض الكتب منشورة ومعلومة في الرد على هذا التوجه الصوفي الذي أراد أن يعيد الكرة للصوفية وأهلها في البلاد المقدسة. ولا يزال مشايخنا وطلاب العلم فينا بحمد الله لهم جهود مشكورة في هذا المضمار وفقنا الله وإياهم وسدد خطاهم. وهكذا ما من بدعة تظهر إلا ويقيد الله لها من أهل السنة من ينصر الحق ويقيم الحجة ويظهر الأمر للناس، سواء انتصر بذهاب البدعة كلها وإلا فعلى الأقل كما قلت لكم على الأقل يتبين الأمر للناس لمن أراد الحق ليتبين له الأمر ولا يلتبس. وليس من شروط التصدي للبدعة أن تزول كما يظن بعض الناس. نعم مطلبنا وما نرجوه هو أن تزول البدع، وهذا ما يجب أن نسعى إليه، فلا نيأس ولا نقف، ويجب أن نصبر ونصابر ونرابط كما ذكر الله عز وجل. لكن لا نضع في بالنا أنه أننا لا ننجح ولا نقيم الحجة ولا تبرأ ذممنا إلا بزوال البدعة أهلها بالكلية. هذا أمر قد لا يتحقق دائما وإن كنا نصب إليه ونسعى إليه، وإلا فالأمر لله، قد يكون من باب الابتداء والابتلاء أن يبقى بعض أثار البدع. المهم أن نعمل وألا نتساهل في البدعة وأهلها مهما كانت وفي أي ظرف حدثت، سواء كانت معلنة أو غير معلنة. ولذلك ينبغي أن يتنبه طلاب العلم أمثالكم لبعض البدع التي نخشى أن تنشأ بين أهل السنة. البدع بين أهل البدع واضحة، وكما قلت الحمد لله لا يزال من أهل العلم وطلابه من يقيم الحجة ويبين الأمر. لكن أحيانا في مثل هذه الظروف التي ينشأ فيها ناشئة تطلب العلم الشرعي وتنشد الحق ويكثر الشباب المقبلين على الخير وعلى العبادة وعلى العلم، قد تنشأ بعض البدع عن حسن قصد أو عن غفلة، بل أحيانا قد تنشأ بعض البدع في جو الفتن التي يختلط فيها الحق بالباطل ويلتبس فيها الأمر على الناس. وما نحن بعيدين عن مظاهر بدعة دعي إليها في الآونة الأخيرة، فأرجو من طلاب العلم أن يبينوا عوارها وأنها بدعة، بدعة خطيرة. أرى كثير من طلاب العلم انخدع بها، وكثير من الشباب ما تنبه إلى أنها بدعة أمام طفرة الحماس والعاطفة غير المنضبطة وغير المرشدة. بدأنا ندعى إلى بدع عبر نشرات تأتي من أناس ليس لهم باع في الفقه الشرعي، وإن كان قد يكون عندهم شيء من الحماس أو غيره، فالحماس ليس هو الذي ينصر الحق. أغلب البدع تحدث عن مثل هذه الظواهر وعن أمثال هؤلاء الأشخاص، سواء يريدون البدعة أو لا يريدونها، قد لا يريدونها ويقعون فيها ويدعون إليها. ليس هذا هو القاعدة الشرعية. القاعدة فيما خالف الشرع فهو بدعة ما دام باسم الدين وباسم الشرع ويأخذ شعار الدين أو التعبد أو نحو ذلك. فأقول نحن قريبي عهد ببدعة دعا إليها بعض الناس، وأرى تساهل طلاب العلم فيها بشكل لا تبرأ به الذمة، وأرى انجراف بعض الشباب معها والحديث عنها وكأنها أمر عادي، وهي خطيرة جدا وبادرة شر. إن أقرت فستكون مبدأ بدعة عاجلا أو آجلا، وإن أنكرها طلاب العلم وبينوا الحق وأقاموا الحجة فلعلها إن شاء الله تندثر، لا سيما أنها نشأت بين ظهراني أهل السنة والجماعة. لو كانت في بلاد بدعية لا تستغرب، بدعة تضاف إلى مئات البدع والأمر كله أهواء بأهواء، لكن بين أهل السنة والجماعة الأمر خطير. وحتى وتحت شعار يزعم أصحابه أنه دعوي، هذا أمر خطير. فأرجو أن تتنبهوا لمثل هذه الأمور، فقد تكثر بعد اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 133. نعم، اختلاط الأهواء، اختلاط الفرق، بدأنا فيه. ها؟ اختلاط الفرق وأهل الأهواء. المقصود بذلك أن أهل الأهواء في القرن الثاني وفي القرن الثالث تداخلت مذاهبهم، تداخلت مذاهبهم، حتى الفرق المتعادية المتقابلة المتضادة أخذ بعضها بأقوال بعض، حتى أنه ما انتهى القرن الثالث إلا وقد اختلطت الفرق اختلاطا عجيبا، سأفصل عنه في درس قادم، لكن الآن أذكر الإجماليات. فمن هذه الإجماليات أولا أن الفرق في بدايتها متعادية، بل حتى في مسيرتها لكن مع ذلك عندما يحاور بعضها بعضا ويجادل بعضها بعضا نجد أن طوائف من أهل الهوى يجرون الطوائف الأخرى إلى بعض أقوالهم، فما تمر مرحلة من مراحل التاريخ إلا وقد تقول الفرقة بعكس قولها الأول، وقد تقول بقول خصومها تماما. فلما صار في القرن الثالث اختلطت الفرق حتى وجدنا المعتزلة جهمية، والجهمية والمعتزلة شيعة رافضة، والرافضة جهمية ومعتزلة، والخوارج معتزلة وجهمية،